تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، كان هذا مما يعتقده أهل السنة، يؤمنون ويصدقون ويعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. والمعجزة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، وهي الباقية إلى يوم الدين، تقوم بها الحجة على كل من بلغه، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومع ذلك فإن الله تعالى لم يحرم نبيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات الحسية، مثل التي أجراها على يد إخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. وقد ذكر الله تعالى من المعجزات الحسية التي أجراها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر في القرآن معجزتين: الأولى الإسراء والمعراج، والثانية انشقاق القمر. فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعجزاته الدالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. والإسراء هو السير في الليل، فأسر بالك بقطع من الليل، الإسراء هو السير ليلا. والمعراج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه وتعالى، المعراج هو الصعود. وقد أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين طهره الله من رجس المغتصبين وكتب لنا الصلاة فيه آمنين. وكان ذلك في ليلة واحدة بصحبة جبريل عليه السلام، وعرج به إلى السماء من بيت المقدس. فكيف يسير من مكة إلى فلسطين ويعرج السماوات العلى ويهبط مرة ثانية إلى المسجد الأقصى ويرجع إلى مكة؟ كل ذلك في جزء من الليل، كل ذلك في جزء من الليل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالتنكير في كلمة ليلا للتقليل، لتقليل الزمان، أسرى بعبده في جزء من الليل. ولذلك استفتح الصورة بالتسبيح الذي يدل على التعجب من قدرة الله. سبحان الله كلمة نقولها عندما ترى شيئا عجيبا أو غريبا، سبحان الله. أسري بالنبي في ليلة واحدة من مكة إلى فلسطين ورجع، والعرب يضربون أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا بقدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، لا بقدرته هو صلى الله عليه وسلم، بل بقدرة الله. أتي بالبراق وهو دابة سريعة المشي، يضع حافره عند منتهى بصره كما قال عليه الصلاة والسلام. فركب صلى الله عليه وسلم وصحبه جبريل إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، وجاوز السبع الطباق، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة في السماء السابعة، إليها ينتهي ما ينزل مما فوقها وما يعرج مما مما تحتها. سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يعرج وما يهبط من فوقها. وسمع كلام الله عز وجل، وأمره الله تعالى بالصلاة، ورأى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الجنة والنار، ورأى الرسل والأنبياء، وجمعهم الله عز وجل له وصلى بهم. وقد اختلف في صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء أين كانت، ورجح كثير من العلماء أنها كانت بعد نزوله من المعراج إلى بيت المقدس، فلما نزل نزل معه الأنبياء فصلى بهم إماما، إظهارا لفضله صلى الله عليه وسلم على إخوانه الأنبياء. وفي هذه الصلاة رسالة من الأنبياء والرسل إلى أقوامهم وأممهم: ها نحن قد ائتممنا بمحمد واقتدينا به وصلينا وراءه، فأنتم أولى بذلك وأحق، فأنتم أولى بذلك وأحق. ثم نزل عليه السلام إلى بيت المقدس، ثم رجع إلى مكة وأصبح فيها بين أهله. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم مهاني بما كان معه في تلك الليلة، فقالت: يا رسول الله لا تخبر أهل قومك بهذا، ما تقولش الكلام ده لكفار قريش حيكذبوك. فقال: والله لأخبرنهم. وخرج عليه الصلاة والسلام وجلس في الحجر في الكعبة، فمر به أبو جهل فقال متهكما: ما عندك يا محمد في حاجة نضت جيدة؟ قال: فيه. قال: ما هو؟ قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ رحت وجيت وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. فقال: إن دعوت لك قومك تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأخذ ينادي: يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمعوا فقال: اسمعوا ما يقول محمد. ما تقول يا محمد؟ قال: أسري بي الليلة
إلى بيت المقدس، فأخذوا يضربون رؤوسهم ويصفقون على أيديهم، ومن الناس من ارتد والعياذ بالله، قال نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة، ومع ذلك قالوا يا محمد إنا قد أتينا بيت المقدس وخبرناه، فلو سألناك عنه تخبرنا؟ أنت بتقول روحت بيت المقدس، إحنا كمان روحنا، لو سألناك عن وصفه تخبرنا؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألوني عن أشياء لم أثبتها، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كانش داخل المسجد علشان يشوف الشبيك الشرقية والشبيك الغربية والأبواب البحرية والأبواب القبلية، كانش داخل لذلك. قال فسألون عن أشياء لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط، إما جاوب شيء يكذبون. قال فرفع الله لي بيت المقدس، ودي معجزة تانية كمان، فرفع الله لي بيت المقدس، حطوا كده من ايه قدامه كده، جابوا من هناك وحطوا قدامه، هم قاعدين حواليه ولا يرون، والرسول ينظر فأخذوا يسألون ويجيب، فقالوا أما الوصف فقد صدق. صحيح الوصف صدق بس انت ما رحتش، كما قالوا في القمر اقتربت الساعات وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الشارح رحمه الله وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بروحه فقط إنما كان بجسده وإيه وروحه، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يطلق على الروح وحدها، لما يطلق على الإنسان جسدا وإيه وروحا، ولم يكن كذلك مناما وإنما كان في الإيه في اليقظة، فأسكري به في اليقظة وبجسدي وروح، ما كانش منام. لو قال عليه الصلاة والسلام أنا رأيت في المنام إن أنا رحت المسجد الأقصى ورجح، ما كذبه أحد، لأن حضرتك بتصعد تقول إيه أنا رحت الكعبة للادي، دخلت الكعبة وطفت وسعيد، بتقول كده ما حد بيكذبك، لأن هذا في المنام جائز. فلم تكن لم يكن الإسراء مناما ولم يكن بالروح فقط، إنما كان في اليقظة وبالروح والإيه والجسد. فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك، الإيمان بالإسراء والمعراج عقيدة، وأن يصدق به وألا يعتريه أدنى شك في ذلك، ومن أنكره فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين. وفي تلك الليلة دخل صلى الله عليه وسلم الجنة واطلع إلى النار، دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، واطلع على النار ورأى ما فيها من العذاب، لأن الله أراد بهذه الرحلة لنريه من إيه من آياتنا، لنريه من آياتنا، فهذا من الآيات التي أراه الله في تلك الليلة. ورأى الملائكة، رأى جبريل عليه السلام على خلقته الملائكية له 600 جناح قد سد بها الأفق، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الملائكية إلى مرتين، مرة مذكورة في سورة التكوير ولقد رآه بالإيه بالأفق المبين، ومرة في ليلة المعراج في مذكورة في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه المنتهى. ورأى سرادقات العرش والكرسي، ورأى ما حول العرش وما حول الكرسي، وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي وسع السماوات والأرض، والكرسي بين العرش كحلقة في فلاة، أما عظمة العرش فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ورأى جميع ما في السماوات كل ذلك في اليقظة، كما قلنا ردا على الذين قالوا أنها كان إيه؟ رؤيا منام. حمله جبريل على البراق كما وصفنا، وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة، وفي هذا دليل على عظم منزلة الصلاة في الدين، أن الله تعالى فرضها بنفسه. كل الدين كل التكاليف بلغها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصلاة فالله تعالى أمر جبريل أن ينزل الأرض وأن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ليفرض الله عليه الصلاة، فرضت عليك وعلى أمتك. فالله تعالى تولى بنفسه فرضية الصلاة، فهذا دليل على عظيم منزلة الصلاة في الدين، هي أول ما فرض من العبادات، وفرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج في السماوات العلى، ولذلك كانت أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، بعد الشهادتين الصلاة، وهي العبادة التي تصل العبد بربه. الحج لا يجب إلا مرة واحدة على المستطيع، الذي لا يستطيع لا يجب على الحج، والمستطيع لا يلزم أن يكرر الحج فريضة، تطوع ماشي لكن فريضة لا، مرة واحدة في العمر على المستطيع. الزكاة على من يملك النصاب من المال كل سنة ويطلع من ماله ربع العوش. الصيام شهر في كل سنة، والمريض المسافر يفطران ويقضيان، لم يعد إلا الصلاة هي التي تصل العبد بربه، ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقد كثر في القرآن الكريم وعيد الذين أضاعوا الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلا يليق بمسلم أن يفرط في الصلاة أو أن يضيعها حتى يخرج وقتها، ولا يجوز أن يتركها بالكلية، فإن الله تعالى قال عن أهل النار وقد سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها كما أمر الله، والواجب على رب الأسرة أن يأمر أهله بالصلاة كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابعدوا عن أسباب النار، وترك الصلاة من أعظم الأسباب الموجبة لدخول النار. وكان الإسراء والمعراج قبل الهجرة إلى المدينة، يعني كان في مكة قبل أن يهاجر المدينة، وصلى عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في مكة، فقد لبث صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين. الدين متمثل في الركن الأول الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد 10 سنين فرض الصلاة، وبقي بعد المعراج 3 سنوات، 13 سنة في مكة الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة، ولما سافر المدينة نزلت إليه الفرائض تترى، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين. قال الشارح حفظه الله: الروح التي بها يحيى الإنسان، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك وينفخ فيه الإيه؟ الروح. وينفخ فيه الإيه؟ الروح. الروح اللي هي سر حياة الإنسان، دي سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله. حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها كان الجواب: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأرواح الشهداء جمع شهيد، وقد عرفنا أن الشهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله عليه العليا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرواحهم في جوف طير خض لا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى تلك القناديل. فأرواح الشهداء في أعلى عليين، وأرواح الكفار الفجار في أسفل سافلين. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان، أي من عقيدة أهل السنة، الإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قال الشارح حفظه الله: يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر النكير، فيسألانه. وهذه هي فتنة القبر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها، وعلمنا أن نستعيذ بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة القبر. فالإنسان إذا مات وعرج بروحه إلى السماوات، إن كان كافرا أو فاجرا طرحت روحه من السماء طرحا ولم تفتح لها أبواب السماء، وإن كان مؤمنا فتحت لروحه أبواب السماء، ثم تعاد الروح إلى الجسد، يعني العروج والنزول على قدر ما يفرغ من إيه؟ من تجهيزه والصلاة عليه وإيه؟ ودفنه. فإذا دفنوه عادت روحه إليه، فيأتيه ملكان أسودان يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فينتهرانه فيقعدانه. والإيمان بذلك دون دخول في التفصيل والكيفية، يعني تؤمن بأن الملكان يقعدان الميت، بس ما تفكرش بقى إيه هيقعد زي ما أنا قاعد كده زي حضرتك قاعد، لا، الكيفيات الغيبية نسكت عنها. فيقعدانه بيقعدانه، ويسألانه: من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. ما دينك؟ قل: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: محمد رسول الله. فينتهرانه ويقعدانه ويقول: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، وهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الكافر والعياذ بالله فيقال: من ربك؟ قل: ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، ما يعرفش أي رأي، بيسأله عن مين، فيقول محمد، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا، فيقول: لا دريت ولا تليت، وعملك مردود عليك. وما يوكل بأعمى أصم معه مرزبة من حديد يضرب ضربة فيصير ترابا، ثم يعيد الله كما كان فيضرب ضربة ثانية فيصيح صيحة يسمع كل من على وجه الأرض إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق والعياذ بالله. فالإيمان بسؤال منكر وركيل في القبر واجب، والإيمان بأن القبر قبر المؤمن يوسع له فيه ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها ونعم في قبره واجب. والكافر ومنافق يضيق عليه قبره ويفرش من النار ويفتح باب إلى النار ويأتي من حرها وسمومها، الإيمان بعذاب القبر واجب. إبا الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه لمن كان لذلك أهل واجب من عقيدة السنة. وهذا معنى قول المؤلف: وترسل فيه الروح بعد ما قبضت تعاد إلى ليه؟ إلى الجسد، حتى يسأل منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. أما قول المؤلف رحمه الله: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، يقول الشارح حفظه الله: نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. ده كلام جميل تحفظه. يقول: نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ اللي هو الايه؟ القبر، لا نقول إلا بما ثبت بالايه؟ الدليل. ليه؟ لأن هذا من علم الغيب، فأنى لنا العلم به ونحن لا نعلم الغيب؟ إذن الكلام في الغيبيات يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ده كلام جميل. ولكن المؤلف قال: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولم يذكر دليلا. وكذلك الشارح حفظه الله في شرحه لم يذكر الدليل. فما هو الدليل على أن الميت يعرف الزائر إذا زاره؟ قلت: لم يذكر المؤلف والمعلق دليلا في هذه المسألة، ولكن المعتمد عليه فيها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا هو الدليل على ما ذكره الايه؟ المؤلف، أن الميت يعرف من زاره، ولكنه حديث ضعيف. فإذا ضعف الحديث ولم يصح، يبقى المسألة ثابتة ولا غير ثابتة؟ يبقى المسألة غير ايه؟ غير ثابتة. فقول المؤلف: ويعرف الميت الزائر إذا زاره، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. عشان نقول إن الميت بيعرف الزائر، ده أبوه ده أخوه ده صاحبه، عايزين دليل، وما فيش دليل، يبقى نسكت عن هذا الايه؟ الأمر، نسكت عن هذا الايه؟ عن هذا الأمر. هذا الحديث ضعيف، انظر السلسلة الضعيفة 4493 و5222. إذن زيارة القبور مطلوبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الإيه؟ للآخرة. والدعاء عند دخول القبر معروف، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم الإيه؟ العافية. فالعبرة من زيارة القبر هي اتعاظ الحي، اتعاظ الحي. إذا وجدت في قلبك قسوة ووجدت الدنيا قد غلب حبها عليك ونسيت الآخرة والاستعداد لها، روح كده القبور وقعد لوحدك كده وفكر، ها فكر كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خرج إلى القبور ومعه بعض أصحابه، فأتى قبور أهله الملوك والأمراء أمراء المؤمنين، فقال لصاحبه: يا فلان، هؤلاء هذه قبور آبائي الأمير فلان والأمير فلان والأمير فلان، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فأنت مقصود من القبور أنك أنت إيه؟ ترقي قلبك. أما الدعاء للميت فيصل في كل مكان، مش محتاج تروح تزور أبوك عشان تدعي له، ادعي له في أي مكان يصرف الدعاء إليه بإذن الله عز وجل. ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، برضو دون دخول في الايه في التفصيل. وبعدين يعني ازاي الجثة بقت تراب حينعم ازاي؟ قدرة الله فوق كل شيء. وأذكركم بما درسناه في الطحاوية سابقة، بما درسناه في الطحاوية سابقة، أن الروح لها بالبدن تعلقات. الأول تعلقها به وهو في بطن الايه الأم جني، مش الجنين في بطن أمه في روح، الروح متعلقة بالبدن، وبعدين لما يخرج من بطن أمه وهو على الأرض إما نائم وإما يقظان، في حالة اليقظة الروح متعلقة بالإيه؟ بالبدن، وإذ لما ينام إيه؟ الروح تفارقه ولكن لا إيه؟ تعلق به أيضا، ولما يموت الروح تفارقه ولكن برضو لا إيه؟ لا تعلق به. وقرأنا في الطحاوية إن القبر الواحد يكون فيه رجلان أحدهما ينعم والثاني يعذب، لا يشعر هذا بهذا ولا يشعر هذا بإيه؟ بهذا، بل إن القبر والعياذ بالله يكون على صاحبه أشد من الجمر. والرجل لما يخش يدفن ويدوس على التراب، التراب تراب عادي خالص، وهو على الميت أشد من الإيه؟ من الجمر. فهذه أمور غيبية يؤمن فيها بقدرة الله عز وجل ولا يفكر في التفاصيل. قال المؤل الشارح رحمه الله: عليك أن تؤمن بالغيب وأن لا تقيس هذا على أمور الدنيا، وعذاب القبر ونعيمه ثابت بل متواتر في الأحاديث أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم، فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو كافر، أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم